الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها. قبل الدخول في هذا المطلب الجديد نشير إلى وجه أو وجهين لما ذهب إليه الشيخ الأعظم حيث كان خلاف مذهب المصنف. بينا في الدرس السابق وجه التنجيز عند الشيخ الأعظم إذا كان الاضطرار لمعين بعد العلم. في الدرس السابق ذكرنا بأنه وجه للتنجيز مطلقا، مو ذكرنا؟ لا، قيدوا لما كان الاضطرار لمعين، يعني لأحد الأطراف المعين بعد العلم. اللي هو الصورة الثالثة نفسها، بس مو مطلق الصورة الثالثة. الصورة الثالثة مو بها شقين؟
نعم.
اللي هو الصور الثالثة كلهن راح يصير بهن تفصيل لمعين وغير معين. احنا ما الصور الثلاثة من ذكرناهن ما ذكرنا انه لمعين او غير معين. بعدين ورا ما كملنا الصورة الثلاثة ايش قلنا؟ قلنا هو الاضطرار
لمعين واخرى لغير معين، فتكون الصور ستة.
فمعناتها كل صورة راح يصير بها شقين، معين وغير معين، تمام؟
نعم.
الصورة الثالثة قلنا الشيخ الأعظم شنو رأيه بالتنجيز؟
مطلقا.
أمس بينا وجه التنجيز، هذا اللي بينا أمس وجه للتنجيز يا تنجيز فيما كان لمعين. أمس ذكرنا إذا كان الاضطرار لأحد الأطراف بعينه بعد العلم، هو بعد العلم وبعد شريعة الصورة الثالثة. فما ذكرناه بالأمس راح يكون أحد وجه لأحد شقي الصورة الثالثة. الآن الكلام في الشق الثاني من الصورة الثالثة.
الشق الثاني من الصورة الثالثة اللي هو بعدم التنجيز،
لعدم التعيين، اللي هو غير معين، عدم التنجيز غير للتنجيز في صورة غير المعين. وفي هذه الحالة، فيها قبل ما ننتقل للوجه الثاني لوجه التنجيز في غير المعين، المصنف قال بعدم التنجيز في هذه الحالة. المصنف قال بعدم التنجيز في هذه الحالة، مو لأن المصنف قال بعدم التنجيز مطلقا. وبالوجه المتقدم الذي ذكرناه في بداية الدرس السابق، واختلف المصنف عن الشيخ حيث قال بعدم، حيث قال الشيخ بعدم بالمنجزية وقال المصنف بالتنجيز، تمام؟ اللي هنا ماكو،
لا شيخ،
أنا
المصنف قال
الصورة الثالثة بشقها الأول وهو الاضطرار لمعين.
نعم.
الشيخ الأعظم شنو قال؟ شيخ ورد بالتنجيز. المصنف شنو قال؟
عدم
التنجيز. عدم التنجيز. فمختلفين أو متفقين؟ مختلفين.
عدم تنجيز وتنجيز.
إيه فمختلفين؟
إيه مختلفين.
الوجه ذكرناه، وجه المصنف شيخ وليد ذكرناه بالبداية.
نعم.
وجه الشيخ الأعظم أمس ذكرناه. اليوم راح نضيفه شنو؟ المصنف في الهامش وافق الشيخ الأعظم واختلف عن رأيه في المد. صارت واضحة؟
واضحة.
ها، فنقول أن المصنف في المد اختلف مع الشيخ الأعظم، وفي هامش الكفاية وافق الشيخ الأعظم. قال بمن في بالهامش بالتنجيز في يا صورة، في صورة الاضطرار لأحدهما المعين بعد العلم، ولكن وافق الشيخ الأعظم في الهامش، ولكن بوجه آخر غير الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم.
شيخنا الشيخ الأنصاري قال بعدم التنجيز والمصنف قال بالتنجيز، غير شيخنا؟
لا. الشيخ الأنصاري في هذه الصورة الآن، الاضطرار لأحدهم المعين بعد العلم.
نعم.
الشيخ الأنصاري قال بالتنجيز.
المصنف
قال عدم التنجيز. وين قال عدم التنجيز؟ في المتن، في متن الكفاية. في الهامش، عليكم السلام، في الهامش المصنف شنو؟ تراجع وقال بقول الشيخ الأعظم. شنو قول الشيخ الأعظم؟
بالتنجيز.
ولكن بدليل وبوجه آخر حاصله. ها شيخ وليد، وما صار الرباك؟ واضح شيخ عباس؟
واضح
جيد. شيخ حمزة اقتربوا هنا. حاصله أن الاضطرار إلى معين، أن الاضطرار إلى معين بعد العلم بالتكليف والمنجزية واشتغال الذمة بالتكليف سيحول أطراف العلم الإجمالي إلى الدوران بين المتباينين التدريجيين. شيخ حمزة عيد لك وين احنا نحكي؟ وجه الشيخ المصنف في الهامش، ما ذكره في الهامش. خوش اختصار. كوجوب الصوم مثل ما صار تدريجيا، كوجوب الصوم ليوم معين مردد بين الخميس والجمعة. فإن مضي يوم الخميس في آخر الخميس وقبل الدخول في يوم الجمعة لا يسوغ للمكلف إجراء البراءة في اليوم الآتي في يوم الجمعة، وذلك للعلم الإجمالي بالتكليف بالوجوب المردد بين الخميس إلى ما قبل فواته، قبل ما ينتهي كل شيء عن يوم الخميس، وبين وجوب الصوم يوم الجمعة الذي لم يأتي بعد. قبل ما ننتقل لمحل الكلام، هذه واضحة؟ من يصير عد المكلف علم تفصيلي بوجوب يوم لإيفاء النذر مثلا، سواء قلنا، ولكن في مقام الامتثال عشان نسوي مرحلتين. أولا علم تفصيلا باشتغال الذمة بيوم كوني صومه، لكن في مقام الامتثال تردد بين يومين، مضي يوم الخميس سواء صام أو ما صام ما يأثر، مهم مضى يوم الخميس، آخر لحظة من يوم الخميس قبل ما ينتقل يدخل يوم الجمعة اللي هو احنا بحسب تقول لها شلون يصير كذا، قال لك لا بحسب الفقه جدا طبيعي هذا، لأنه اليوم يوم يعني النهار، فبالليل ايش راح يصير؟ هو عده الخميس مضى الجمعة بعده، يقول يقدر هنا في الحارة يسوي براءة، يقول خوباني صار عندي يوم الخميس احتمال هو بالتكليف، فأنا يوم الجمعة عد علم بالتكليف فأقدر أجرب براءة؟ يقول لا 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 هاي مصيرنا. ليش؟ لأن أنت صار عندك علم بالتكليف قبل يوم الخميس، وأنت الآن في يوم الخميس أو الجمعة تبحث عن ماذا؟ عن إتيان المكلف به، مو شك، ما عندك شك بالتكليف، أنت عندك شك بالمكلف به الخميس لو الجمعة، فإذا حتى لو مضى الخميس الجمعة ما تقدر تجر البراءة به. ليش؟ لأنه من موارد الشك بالتكليف بالمكلف به.
مو في اصل التكليف.
مو في اصل التكليف. واضح؟
مو غير براءة غير متحجبة.
ما يصير براءة يعني. ها؟
يكون انه شك بالتكليف انه عليه تكليف يوم الجمعه.
لا مو شك بالتكليف يوم الجمعه، هو يعلم بالتكليف، يعلم بانه لابد ان يصوم يوم، لكن هذا اليوم في مقام امتثاله، خلينا نحكي قبلها الاربعاء، هو نذر الاربعاء، نذر قال اذا اجى او اذا شوفي يا ولدي اصوم يوم، وقال يعني قال له خميس لو جمعه، هو قاعد يصلي، ها اجى الخبر انه ابنه شوفي تعلق بذمته تكليف، وهو ان يصوم، قال ايه ان شاء الله اصوم يا يوم، نسيت من الفرحه مدري من الحزن مدري من نسيت ماذا، انا ايش قلت اصوم يوم الخميس لو الجمعه، هنا عنده شك بالتكليف؟
لا
ما عاد
التكليف، التكليف يقيني، فكون شو يسوي؟ يستدعي الفراغ اليقيني. فكون يصوم يا يوم يصوم، صار عنده ترديد خميس لو جمعه، فمقتضى الفراغ اليقيني يكون شو يسوي؟
يصوم يوم،
يصوم يوم حتى يحقق فراغ الذمه. اذا صام يوم الخميس او حتى لو عصر عبر يوم الخميس صار بالليل، راح يصير مقبل على الجمعه ومضى يوم الخميس، يقدر يطبق الفكره اللي يقول بانه انا بهالحاله احد الاطراف ما ادري شنو صار بي مو يمي هسه مضى، فاحتمال وجوب الصوم هو ايش وقت؟ يوم الخميس. يوم الجمعه انا عندي شك بانه واجب علي ولا مو واجب،
عندي طبعا
هيك شيء يقدر يطبق براءه،
ولكن لا يستطيع التطبيق،
لا يستطيع البراءه. ليش؟ لان وجوب الخميس، وجوب صوم الخميس ليس شكا في أصل الوجوب، وإنما شك في أن وجوبه هو المحقق للمن للتكليف للواجب اللي معلوم. واضح؟ ما يقدر يجري البراءة في اليوم الآتي.
نعم، فيبقى احتمال
الوجوب.
ها، حينئذ نقول وكذا في المقام فيما نحن فيه اللي هو شنو؟ اضطر لأحد الإناءين المعين فشربه، ثم شك في الثاني هل يجوز له، هل يجوز له شربه أو لا. نقول هنا طبعا قبل أن يشربه، شرب الأول وجاي يسأل عن الثاني، نقول له بما أنه صار عندك اضطرار لمعين، طب وانت عندك علم اجمالي قبل الاضطرار، مو شفت اضطرارنا؟ صار علم ثم اضطر بعد العلم، انت قبل الاضطرار كان عندك علم اجمالي بحرمه هذا الاناء او ذاك الاناء، لو الاناء الاول او الاناء الثاني، ثم اضطررت للاول، اضطرارك غايد ما شنو سوالك جواز الاناء الاول شربت، هذا يعني، هل هذا يعني تفويت أصل التكليف لو أنه غاية ما يثبت فوات أو رفع التكليف عن هذا المعين؟ رفع التكليف عن هذا المعين، فهل يمكن إجراء البراءة في الطرف الثاني؟ قل لا. ليش؟ لأن إجراء البراءة في الطرف الثاني إذا كان هناك شك في المكلف في التكليف، مع أنك لم تشك في التكليف وإنما قبل الاضطرار أنت تعلم بمنجزية الحرمة في كل منهما، إذا مضى أحدهما يبقى الآخر، من قبيل تعبير آخر شلون خميس وجمعة طويل وقصير، أنك علمت بحرمة أحد الإناءين، أما الإناء الأول أو الإناء الثاني، فإذا كان الإناء الأول فقد ارتفعت الحرمة بالاضطرار، وإن كان الإناء الثاني فهي باقية، فكالترديد بين الفرد الطويل والقصير بين الفرد القصير أو عبر عن الفرد المحدود المقيد وهو المضطر إليه وبين الفرد الطويل أو غير المحدود أو المطلق اللي هو الثاني اللي ما صار إلى اضطرار. فإذا ارتفع الأول بالاضطرار يبقى الفرد الطويل اللي أنت من البداية تعرف به طويل. بعبارة أخرى قبل الاضطرار شوي ركز وياي، قبل الاضطرار أنت تعلم بأن أحد الإناءين محرم عليك، ولكن بمقتضى الترديد صارت حرمة الأول منجزة يجب تركه وحرمة الثاني منجزة يجب تركه، فيجب ترك كل منهما تحقيقا لامتثال التكليف اللي في العهدة. ولكنك تعلم مسبقا أيضا، تعلم مسبقا أن أي إناء قبل الاضطرار، أن أي إناء إذا اضطررت إليه، أي إناء إذا اضطررت إليه ترتفع حرمته هو بعينه، لا أن التكليف كله يرتفع. مو قلنا الأول منجز والثاني منجز؟ قبل الاضطرار، بعدك أنت ما تدري أصلا يصير اضطرار أو ما يصير اضطرار، تعلم أن هذا التكليف وهو بوجوب ترك الأول مطلق لو مقيد بعدم الاضطرار، مقيد بعدم الاضطرار، والثاني مقيد بعدم الاضطرار. فإذا أنت قبلها سولفت بينك وبين نفسك قضية حقيقية، تقول هسه أنا هذا الإناء الأول يجب تركه، الثاني يجب تركه. إذا فرضا اضطريت أنا هيك بينه وبين نفسي، يقول إذا فرضا اضطريت الإناء الأول إيش راح يصير؟ يقول إيه يعني هذا الإناء الأول حرمته مقيدة بينما الثاني حرمته مطلقة. بعد ساعة صار عندك اضطرار للأول، طبقت هاي القضية اللي تحكي بها، صار عندك اضطرار أيمن للأول، فاشتبين الأول حرمته شنو؟ مقيدة. خب انتهت الحرمة، انتهى أمد الحرمة إلى حين حصول الاضطرار. الثاني أكو مانع من استمرار الحرمة؟ أكو مانع من استمرار الحرمة؟ حرمة مطلقة هي مبدأ حرمة مطلقة، واضح لو بي؟ لا ما ضاع لأنه هنا هو وين تمام كلام المصنف، يقول أنا إذا علمت أكو علم بفعلية تامة تنجيز شنو؟ مستمر. إذا ما علمت خب فما يستمر. وين ما أعلم؟ لا أعلم فيما لو تنافى الإضطرار مع العلم بالتكليف الفعلي. إذا صار تنافي بين الإضطرار وبين العلم بالتكليف الفعلي، بمعنى بحيث أن الإضطرار لا يجتمع مع العلم، وإذا صار اضطرار يفقد أحد الأطراف بحيث يلغي أو يمنع تأثير العلم الإجمالي، هنا شو يصير حينئذ؟ الثاني لا نعلم بالتكليف الفعلي فيه فالجر البراء، اللي هو هذا البيان يمكن أن يأتي في حالة الاضطرار لأحدهما غير المعين، لأحدهما غير المعين، هذا سر حينئذ ينافي العلم. أما إذا اضطررت لأحدهما المعين بعد اشتغال الذمة بوجوبهما، أنت في مرحلة مسبقة صار عندك علم بالتكليف الفعلي في الإناءين، غاية الأمر أن هذا التكليف الفعلي كما في كل تكليف مقيد بعدم الاضطرار، فإذا اضطررت لأحدهما هذا لا يرفع الفعلية مطلقا، وإنما شرفع يا فعلية فعلية هذا المضطر إليه فيبقى الثاني.
شيخنا ليش قيدنا هذا المضطر؟
احنا هو أصل فرضية الاضطرار لأحدهما بعينه، يعني افترضنا كما يمثلون هذا إناء أول بدواء، هذا إناء الثاني بماء، أنت اضطررت للدواء وهو احد طرفي العلم الاجمالي، هذا لو هذا حرام لو هذا حرام، اضطررت للدواء، فاذا جيت شربت الدواء او قبلها هذا حرام الثاني حرام، اضطررت للدواء خب راح تشرب الدواء، الثاني تقدر تجرب البراءة يقول لا، لان راح يصير مثل يوم الجمعه اللي هو ليله الجمعه تجي تجرب البراءة بيوم الجمعه تقول لا ما يصير، لان انا عندي علم بالتكليف، وهذا شك في المكلف به وليس شكا في التكليف. نعم
شيخنا، اذا كانت الاطراف متعدده فيمكن هنا ان اتصور لا شك في التكليف انما شك في المكلف به، كقضيه الصيام مثلا، اعلم بوجوب صيام في التكليف ولكن اشك في الامتثال في الاطراف.
أي.
المصنف هنا في هذا الوجه وكانه في طرف واحد يصور لا شك في التكليف وشك في المكلف به.
لا بالسنين
لا، ما يمكن أن أتصور في طرف واحد أنا عندي علم بالتكليف وأشك في المكلف به، هذا الشك في المكلف به فرع وجود عدة أطراف.
أولا يمكن تصور الشك في المكلف به مع كونه طرف واحد، هذا ممكن، بس خلي مو بالضرورة، بس إحنا عندنا طرف ثاني وهو الطرف الذي اضطررنا إليه بعينه قبل الاضطرار. قبل الاضطرار كان هو طرف لم طرف، وكنا نشك بأنه هو المحقق للتكليف.
نعم.
محقق للتكليف مو هو التكليف.
نعم.
فإذا اضطررنا إليه وارتكبنا ما راح يلغي طرفيته، وإنما يلغي فقط أمد التكليف به، يلغي أمد التكليف، مدة استمرار التكليف. بعبارة رابعة، كل من الطرفين لناء الأول ولناء الثاني حرمته مستمرة إلى الأبد، وهذا تنجس وهذا تنجس، هذا الحرمة وين تنتهي؟ ما تنتهي إلى أن تموت إلى يوم القيامة، تبقى هذا حرام عليك، الثاني هم يبقى حرام عليك. لكن حرام شنو؟ للتكليف بعينه لو بما هو شك في المكلف به،
بما هو شك في المكلف به،
فأنت هذا يجب تركه لأنه شك في المكلف به، وهذا أيضا يجب تركه لأنه شك في المكلف به. إلى وين ينتهي التكليف؟ ما ينتهي إلى يوم القيامة. لكن إذا طرأ الاضطرار، الاضطرار شو يسوي؟ يوقف أمد التكليف، مو يلغي أصل التكليف، يوقف التكليف في أمد، في زمن، في تاريخ معين. الثاني شو يسوي التكليف؟ تأملوا نفس النتيجة بس بوجه آخر. نعم. وأما وجه التنجيز عند الشيخ الأعظم في الصورة، كملنا في الصورة الثالثة، في الصورة الثانية عند الاضطرار لغير معين كمن اضطر لأحد الإناءين ثم علم، العلم متأخر، ثم علم هذا بيناه احنا لو ما بيناه هذا
الصوره
ست سته وكل وحده ثلاثه كل وحده اثنين يصير نعم
وجوب الشيخ الاعظم في الصور ما بيناه
أمس ما ذكرنا أي شيء للشيخ الأعظم؟
لا
شيخ. ليش؟ ذكرنا مال ال.
هذا فبلحاظ الصورة التي قال بالتنجيز مطلقة، ما هي الصورة الثالثة؟ هذه ذكرناها كانت ختام الدرس.
ذكرنا مال الصورة الثالثة إذا كان ذي غير معين، مو شيء؟
نعم.
واليوم ذكرنا الصورة الثالثة. ها مال الصورة الثالثة ما ذكرنا مال الشيخ الأعظم. إذا كان لغير معين، خب هسه خلي نبينه. الصورة الثالثة
اللي هو الشق الثاني.
بشقها الثاني. احنا خلينا نترك صور بعدين نتطبق. يقول اذا اضطر المكلف لاحد الطرفين بعد العلم، اذا اضطر لاحد الطرفين بعد العلم وكان اضطراره لغير معين. هذا الان واقعها هو بالدقه. هذا شنو راح يصير؟ الصوره الثالثه بشقها الاول الثاني بشقها اللي هو شنو اضطرار لغير معين. خب هنا المصنف شنو قال؟ بعدم التنجيز. الشيخ الاعظم قال بالتنجيز. ما هو الوجه للتنجيز عند الشيخ الاعظم؟ في حاله، في حاله الاضطرار لغير معين بعد العلم بالتنجيز، بعد العلم بالتنجس والتنجيز. يقول الشيخ الاعظم ان الاضطرار لما كان لغير معينين، الاضطرار لما كان لغير معينين فالمضطر اليه هو الجامع، فالمضطر اليه هو الجامع بين الاناء الاول والاناء الثاني. فيكون بعد الاضطرار احد الاناءين حلال، لا بعينه، واحد منهم حلال، واحد الاناءين حرام، لا بعينه. مو عنده علم اجمالي بحرمه احدهما، الان صار عنده اضطرار لاحدهما. فيكون حينئذ المكلف اضطر للجامع اي لاحدهما غير المعين مع علمه بحرمة أحدهما غير المعين. صار واضح هذا؟ وعليه فلا ترتفع الحرمة عن الإناء الحرام لعدم الاضطرار له بعينه. فلو ارتكب أحدهما، فلو ارتكب أحدهما يبقى الآخر حراما. واضح هذا إن شاء الله؟ شيخ وليد. خب نكتفي بهذا المقدار من هذه الصور والتفاصيل، ننتقل إلى المطلب الجديد. المصنف بعد أن ذكر الوجه في عدم التنجيز اللي هو شنو كان؟ ما يفرق بينه.
طلاب لا معين
لا غير معين. بهذه الصورة ما يفرق. بالصورة الثالثة اللي هو الاضطرار بعد العلم سواء كان لمعين أم غير معين. لأنه هو عند الصورة الأولى قال بعدم التنجيز مطلقا. الصورة الثانية قال بعدم التنجيز في صورة الاضطرار المن لغير معين. واضح؟ أما إذا كان الاضطرار لمعين والصورة الثالثة بشقيها فهذا عدة تنجيز. واضح؟ الاضطرار لغير المعين، عفوا، الاضطرار لغير معين من الصورة الثانية والثالثة مطلقا يقول بالتنجيز. ذكرنا في الدرس السابق ما وجه به المصنف القول بعدم التنجيز، وهو أن الحكم الأولي مقيد بعدم طرو عنوان ثانوي، مقيد بعدم الاضطرار. فلقائل أن يقول يمكن حينئذ بالاعتماد على هذه الطريقة وإلغاء التكليف في كل موارد العلم الإجمالي التي الذي من هذا القبيل، يعني كما سيتضح، وذلك بأن نقوم بإتلاف أحد الأطراف فيجوز ارتكاب الآخر. فإن إتلاف أحد الأطراف كالإضطرار لأحدهما. إذ الإضطرار لأحدهما غاية ما صنع هو إلغاء أحد الأطراف، وبالتالي لا علم لنا ببقاء التكليف في الطرف الثاني فتجري فيه البراءة. وهكذا إذا أتلفنا أحد الأطراف فإن الطرف الباقي لا علم إجمالي بوجود التكليف فيه أو في غيره، لأن الذي تلف زال حكمه، زال التكليف به، زال ما زال التكليف به. إذا تلف وبعد حرام ها؟
ماكو خطاب شرع،
بعد ماكو حرمة به. فيبقى الطرف الأول غير معلوم الحرمة، وإنما هو شك بدوي فتجري فيه البراءة.
يعني الحلال يسمى،
سمي الحلال، سمي يعني بعد على الخلاف، قول سمشي الحلال. فإما يا أيها المصنف، إما أن تقول بالتنجيز في الطرف الباقي مطلقا سواء كان الأول مضطر إليه أو تالف، وإما أن تقول بعدم التنجيز في الحالتين، مع أنك أيها المصنف في حالة التلاف تقول ببقاء التنجيز، وفي حالة الاضطرار تقول بعدم التنجيز. واضح الإشكال؟ لاحظ عبارة فإنه يقال، لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف، الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، يعني إذا فقد ألغينا أعدمنا أحد الأطراف فالطرف الثاني شو يصير؟ أنت يا المصنف والمشهور شو يقولون؟ بالاحتياط الثاني. كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته الاحتياط مع الاضطرار، فيجب الاجتناب عن الباقي إذا كانت شبهة تحريمية، أو يجب ارتكاب الباقي إذا كانت شبهة وجوبية. وذلك ليش هذا الوجوب؟ خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه. نعم، واضح هذا النقض؟ يجيب المصنف: فرق بين الاضطرار والإتلاف. إذ الاضطرار قيد شرعي في التكليف، وبطروه الاضطرار، وبطرو الاضطرار يرتفع التكليف. وأما الإتلاف فليس قيدا شرعيا في التكليف، وإنما هو أمر تكويني إلغاء لمتعلق التكليف في أحد الأطراف، وإلغاء متعلق التكليف ليس قيدا في ثبوت التكليف. فحتى لو تلف أحد الأطراف لا يلزمه انتفاء العلم الإجمالي، إذ لا مانع، أو قل إذ لم يعلم المكلف في حالة تلف أحد الطرفين، إذ لم يعلم المكلف في حالة تلف أحد الطرفين بحلية أحدهما ليحصل التنافي بين الاضطرار، أو بين حلية أحد الطرفين وبين العلم بنجاس بحرمة أحدهما. بينما في حالة الاضطرار يكون المكلف عالما بحلية المضطر إليه، يكون عالما بماذا؟ بحلية المضطر إليه. وإذا علم بحلية المضطر إليه لا يبقى عالما إجمالا بحرمة أحدهما، وإنما يكون شاكا بحرمة الآخر. هذا واضح لو؟ لب الجواب يبتني على ماذا؟ على التفريق بين الاضطرار وأنه قيد شرعي، والإتلاف وأنه ليس قيدا شرعيا. الخطوة الثانية شي ترتب على هذا الفرق؟ أن الاضطرار بعد كونه قيدا شرعيا يترتب عليه حلية المضطر إليه، بينما الإتلاف بعد كونه ليس قيدا شرعيا لا يترتب عليه حلية أحد الطرفين. خب الاضطرار بعد ترتب حلية أحد الطرفين المكلف سيكون عالما بحلية أحد الطرفين، بينما في الإتلاف المكلف لا يكون عالما بحلية أحد الطرفين. خب بس وصلنا لها يا نتيجة، بالاضطرار المكلف يعلم بحلية أحد الطرفين، في الإتلاف المكلف لا يعلم بحلية أحد الطرفين. تمام؟ لا حقيقة.
شو هو هذا اللي هنا الطاهر مثلا؟ الطول حكم
بين، احنا ما قلنا طاهر، قلنا حلال.
حلال الطول الحلية، هو هذا فعلا حلال؟
في اللوحة المحفوظ هذا حلال، لأن الاضطرار حكم واقعي.
رافع للحكم،
رافع الحكم الأولي والثاني هم واقع، هم من واقع. هذا الشيخ مضافة صالح.
يعني شيخنا هسه مثلا هو مضطر لهذا اللحم مثلا.
وقف صبرت، خلنا نرجع شوي. وأصلا الحكم الأولي والحكم الثانوي، أول وثانوي مو ظاهري.
نعم.
ذن واقعيات لو اثنين واقعيات وبيناتهم طولية، الأول يرتفع إذا أجى الثانوي. فباللوح المحفوظ هذا الإناء نجس حرام، إذا طرأ الاضطرار شو يصير؟ حلال واقعا في اللوح المحفوظ حلال، هذا غير الحكم الظاهري. فإذا اضطر لأحدهما المكلف راح يصير يدعى علم بحلية واقعية في هذا الطرف أو في أحدهما سدى. خب فشنو صار عندنا هسه الفارق؟ ها شيخ حمزة اكو شيء؟
بعد شيخنا عفوا، بعد ما علم انه هذا الطرف هو حلال واقعا،
اي
الطرف الثاني شنو؟
هو احنا هسه هو اللي نشوفه.
اي هو
الان شنو صار عندنا فارق ما بين هذا زيد الذي اضطر لإناء وبين عمرو اللي اتلف احد الإنائين؟ زيد اللي اضطر لأحد الإنائين شنو راح يصير عنده؟ علم بحلية واحد منهما، علم بالحلية
الذي اضطر إليه،
اللي اضطر إليه معين أو غير معين،
صار معين بعد المضطر إليه،
ومرة اضطر إليه بعينه ومرة اضطر لأحدهما بس بعد ما اختاره. بالحالة جاي نتكلم خب. فإذا صار عنده علم قبل ما يجي يرتكب الأول، هسه صار عنده علم بحلية إما أحدهما أو هذا، هسا أنت بس شوية تأمل، هذا الذي يعلم بحلية أحدهما عدى علم إجمالي بحرمة أحدهما؟ شلون؟
عدى بعد ماك إجمالي
يقين بمن؟
بحرمة أحدهما.
شلون؟
باعتبار صار هو عدى علم بحلية أحدهما،
أي
علم هذا وعلم باللوح المحفوظ،
أي أي،
فالثاني بعد شنو حرام؟
ليش حرام؟
مستمر حرام تمام، ماكو عنده ترخيص.
لا
ما يبقى محتمل الحرمة.
شيخ عفوا، نقدر نقول لما هو كان عنده علم بنجاسة أحدهما،
أي
لما ارتكب هذا لعله هو هذا
هو هذا النجس،
فهو
هذا الذي علم بحليته لعله هو النجس،
وبالتالي بعد
يعني لعله هو الحرام بحرمة أولية وطرأت عليه حرمة حلية واقعية ثانوية.
فشيخنا جنابكم بعدكم لازلتم في إطار
لعل شنو؟
لعله هذا الذي الفرد
فهو يكفيني هو يكفي أني أحتمل أن الإناء الذي تنجس بالسين وصار حراما طرأت حرب حلية واقعية ثانوية عليه هو النجس. فبالتالي بعد ما راح يبقى عندي علم بتنجسي هذا أو ذاك، ذاك بعد راح انتهى صار حلال. أو بعبارة أخرى ما عندي علم بحرمة هذا أو ذاك، ذاك بعد مو
سمحت
شيخ
النجاسة بس صار حلال.
أي ما ارتفعت النجاسة،
ارتفعت النجاسة
العلم بالحكم ارتفع.
بس الثاني شيخ
هو هرجع نوصل للثاني نقول ما عدنا علم بحرمته.
يبقى محتمل،
محتمل أحسنتم، يبقى بس مشكوك شك بدوي.
أحسنتم
إذا شك بدوي تجذب البراءة.
فهذا الاضطرار ما سوى يعني بس هو أعطاني حكم خاص بالأول هذا صار حلال وبدل.
أقول هذا إحنا جايين نحكي بمطلب أمس.
نعم
هذا مطلب مضى، إحنا اليوم نجي نفرق عن الإتلاف.
واضح
في حالة الاضطرار بعد ما يبقى عند علم إجمالي. هذا ده هو القريب لتفكيركم، مثل ما أمس الشيخ وليد وسهم الشيخ حمزة يقول ماكو علم حل غير حل العلم. صار عندي علم بحليتي هذا الأقرب إلى ذهن أكمل معين، هم تعال أخذ المعين. صار اضطرار للإناء الأول فعلمت بحلية الإناء الأول، حينئذ لا يبقى عندك علم إجمالي بحرمة هذا أو ذاك. ماكو علم إجمالي بعد، أكو علم بحلية هذا وشك بحرمة الثاني. تمام زين، تعال خلصنا من زيد. خو زيد بعد الإناء الثاني شو يصير بالنسبة له؟ يجوز ارتكابه ماكو مشكلة. تعال العمر قال أنا نفس الشيء، عرفت أنا حكمي مثل زيد. قلنا له لا أنت إيش سويت؟ قال هذا الإناء الأول أنا كبيته تلفت، هم أنا ما عندي علم بس طرف واحد أقدر أجرب يا وراي. يقول له دقيق، أنت عندك علم بحرمة هذا أو ذاك؟
لا إيه. هذا أو
ذاك لا. لو هذا الباقي، لو الباقي حرام، لو اللي أتلفته حرام،
بالي موجود هذا العلم.
يقول إيه شنو فرق عن زيد؟ يقول له زيد طرأ اضطرار والاضطرار قيد شرعي رفع
أحد الأطراف العلم.
رفع الحكم، رفع الحرمة. أنت الإتلاف يرفع الحرمة؟
لا.
ما رفع الحرمة، غاية الأمر أنه وقف الخطاب لك لأن أنت ما تقدر تمتثله، بس الحرمة باقية واقعا ما ارتفعت الحرمة. فأنت عندك علم إجمالي بحرمة هذا أو ذاك، تقدر تقول هذا حرام اللي باقي له ذاك حرام، تقدر تقول. وإذا أشربت هذا قطعا راح يصير عندك شنو؟ مخالفة للتنجيز، مخالفة للاحتياط. بينما ذاك لون هذا مخالفة للاحتياط لأنه الحكم اللي علمه فعلي من كل جهة منجز بالطرفين. أما ذاك إذا خالف حتى لو صار إذا مخالف احتمالية ولكنه الحكم اللي خالفه مو فعلي من كل جهة. قال فإنه يقال حيث إن فقد المكلف به، حيث أن فقد المكلف به يعني تلف أحد الإناءين ليس من حدود التكليف به وقيوده، حدود شروط ليس من شروط التكليف به وقيوده، به وقيوده مكلف به، ليس من شروط التكليف بالمكلف به ولا من قيود المكلف به، حيث أن فقد المكلف به كان التكليف المتعلق به بالمكلف به مطلقا مطلقا شنو؟ تلف أو أحسنتم، فقد أو لم يفقد، تلف أو لم يتلف. فإذا اشتغلت الذمة به بالمكلف به كان مقتضى الاشتغال، كان مقتضى الاشتغال به بالمكلف به يقينا، مقتضى شنو؟ كان مقتضى الاشتغال الفراغ عنه كذلك يقينا، مثل ما صار اشتغال يقين لابد من الفراغ اليقين. وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه، الاضطرار إلى تركه، ترك المكلف به، فإن الاضطرار من حدود التكليف بالمكلف به وقيود المكلف به، ولا يكون الاشتغال بالمكلف به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه، بعدم عروض التكليف. يعني من الأول هو أصلا كان التكليف مقيد بعدم الاضطرار، فإذا أجل الاضطرار ارتفع التكليف. فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به بالمكلف به، بالتكليف بالمكلف به إلا إلى هذا الحد، إلا إلى الاضطرار. يعني كان أكو تكليف، إلى الاضطرار ارتفع التكليف، ارتفع التكليف، مو أنا صرت عاجز عن الامتثال مثل ما بالاضطرار أتلفت. فلا يجب رعايته فيما بعده إلى الاضطرار، فلا يجب رعاية المكلف به فيما بعد الاضطرار، ولا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية. فافهم وتأمل فإنه دقيق جدا. وتبذل. يفترض نطب المطب الوراء بس الظاهر شوية أكو تعب وأكو. خب التنبيه الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه. صلى الله على محمد.